وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا برنامجكم دار السلام ودرس اليوم عنوانه تفسير سورة الانشقاق وهي سورة مكية وقد مر معنا في الأثر ما يدل على أن من تلا هذه السورة المباركة كأنه يرى يوم القيامة رأي عين الله عز وجل قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت انشقاق السماء لم تنفرد به هذه السورة جاء مذكورا في آيات وسور أخرى الله عز وجل قال في الفرقان ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وقال جل وعلا في سورة الحاقة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها فقول الله عز وجل والملك على أرجائها مشعر أن من أعظم أسباب انشقاق السماء يوم القيامة هو أن يكون هناك معارج وطرائق لملائكة الرحمن ربنا عز وجل يقول هنا إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت السماء لا تعدو أن تكون مخلوقا من خلق الله والله عز وجل قال عنها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين هذه السماء يقول الله عز وجل عنها هنا وأذنت لربها وحقت أذنت بمعنى استمعت وحق لها أن تقبل وتستمع قول ربها ولا يجوز حمل هذا الكلم على المجاز بل إبقاؤه على الحقيقة لأن ظاهر القرآن يدل على هذا ولا يحسن أن نرى أن حياة الإنسان مع المخلوق مع سائر المخلوقات كخطاب الله عز وجل إلى تلك المخلوقات ثم قال عز وجل بعد أن ذكر السماء جاء بما يقابلها وهو الأرض واقتران السماء والأرض كما تعلم كثير في كتاب الله لأنهما متقابلان حسا ومعنى فقال الله عز وجل وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت ويبقى السؤال هل هذا قبل النفخ أو بعد النفخ إن قلنا إن قول الله عز وجل وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت قبل البعث والنشور فيصبح قول الله وألقت ما فيها أي من كنوزها وقد دل حديث أشراط الساعة في خبر عيسى بن مريم أن الأرض قبيل قيام الساعة تخرج بركتها حتى إن الإنسان لو وضع بذرة على صخرة صلداء لأنبتت يقال للأرض أخرجي بركتك فالله عز وجل هنا يقول وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت ألقت ما فيها على هذا القول تصبح المعنى أنها تخرج كنوزها وما جعله الله عز وجل مدفونا في ثناياها إذا قلنا إن المراد ما بعد البعث والنشور فيصبح المعنى وألقت ما فيها وتخلت أخرجت ما فيها من الموتى قال الله وإذا القبور بعثرت فخروج الموتى خروج الناس من قبورهم حق لا مرية فيه فالله عز وجل لما ذكر الأرض في المرسلات قال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا فالناس كفات أحياء على ظهورها أموات في بطنها فلما قال الله عز وجل هنا وألقت ما فيها يصبح هذا المعنى على القول أن هذا الأمر يكون بعد البعث والنشور أن يكون خروج الناس من القبور فالأرض تخرج ما من فيها من الموتى تخرج أجسادهم بالكلية فلا يبقى أحد لا يحشر لأن الحشر واقع على الخلق جميعا على الناس جميعا فقول الله عز وجل وألقت ما فيها وتخلت محمول على أحد هذين لكن نأتي إلى قول الله عز وجل قبلها وإذا الأرض مدت ما معنى مدت لا نستطيع أن نفسر هذه الآية حتى نأتي إلى قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات بعض أهل العلم يقول إن التبديل هنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ليس المقصود به التبديل المعروف يعني تذهب أرض وتأتي أخرى قلنا لهم لماذا قلتم هذا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المؤذن قال إنه لا يؤذن فيسمعه حجر أو شجر أو مدر إلا يشهد له يوم القيامة. فقالوا إذا كانت تلك الأرض تزال وجيء بأرض أرضها حجارتها شجرها كل ذلك يختلف، فكيف يشهد هذا الذي لم يسمع على شيء لم يسمع؟ فهذا ما جعل من يقول إن قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض ليس محمولا على التبديل المعروف. وهذا القول وإن قال به أجلاء من المتأخرين لكنني لا أراه يرقى إلى أن يعارض به قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. نأتي إلى قول الله وإذا الأرض مدت، كيف تمد؟ فهم بعض العلماء من قول الله عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا، وقول الله عز وجل عن الجبال ينسفها ربي نسفا، فقالوا إن الجبال إذا نسفت وأصبحت قاعا صفصفا أين توضع على الأرض؟ فتصبح الأرض ممتدة تزيد بهذه الطريقة، بما أن ما عليها من جبال ما عليها من روابي ما عليها من أكمة كل ذلك يدك ويصبح قاعا صفصفا مع الأرض، والشيء إذا دك لا شك أنه يمتد. وآخرون يقولون إنها تمد بزائد عنها، لا يلزم أن يكون من تلك الجبال والضراب التي كانت عليها. أما الفصل الخطاب فهذا عند رب الأرباب لا نستطيع أن نجزم به، تبقى القيامة مهما قرأنا وتلونا من أهوالها تبقى غيبا، لأننا لا نستطيع أن نقيس عليها شيئا من أحوال الدنيا، وإنما نقف عندما أوقفنا الله عز وجل عليه من العلم حول أهوال يوم القيامة. لكن لا ريب أن بعض ما نجهله وكثيرا ما نجهل عن يوم القيامة هو الذي يجعل ليوم القيامة مهابة في القلوب، وهذا الأمر الذي أراده الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل لكليمه موسى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، فإنها لو ظهرت بالكلية وأصبح الكل يعلم متى يكون كذا ومتى يكون كذا ومتى يكون كذا لنزعت هيبة القيامة من القلوب، والأصل بقاؤها حتى يكون في الإنسان فزع وخوف من الله ورغبة فيما عنده ورجاء في رحمته فيزداد عملا. ولهذا قال الله عز وجل هنا إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. هذا ما يمكن أن يقال حول مقدمة هذه الصورة المباركة. ثم قال رب العزة يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فكل أحد سيلقى الله عز وجل لا محالة، لكن هذا الأمر لن يكون إلا بعد الموت، ويتبع الموت بعث ونشور، وبيان ذلك بإجمال. كادح إلى ربك كدحا، نحن جميعا كنا أجنة في بطون أمهاتنا لم تدب فينا الروح بعد، فجاء ملك بعثه الله فنفخ في أجسادنا روحا فدبت في أجسادنا ونحن أجنة الحياة. في تلك الظلمات نشأنا وأطعمنا الله ونحن أجنة من غير حول ولا قوة منا، ثم أخرجنا من بطون أمهاتنا وبقيت هذه الروح متصلة بنا، ونحن بني آدم في هذا مختلفون، فمنا من مات صبيا ومنا من مات كهلا ومنا من مات شيخا ومنا من كتب الله له أن يعمر ثم يموت، وقد خلد الله عز وجل ذلك كله في القرآن. الحياة كلها كدح سير حثيث إلى الله، وتختلف الهمم تختلف الرغائب تختلف الطرائق، كما أخبر ربنا عز وجل في كثير من طيات كتابه العظيم حتى يأتي ملك. الملك الذي نفخ فينا الروح ملك غير معين، بمعنى ملك من الملائكة، قد يكون الذي نفخ الروح في جسدي غير الذي نفخ الروح في جسدك، لكن قبض الروح موكل به ملك واحد فقط، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هذا الملك يأتي لأرواحنا وهي في أجسادنا فيأخذها ينزعها بحسب إيماننا بحسب تقوانا بحسب عملنا الصالح، فتفارق أرواحنا أجسادنا ثم يسلمها إلى ملائكة معه، ثم إنه تصعد هذه الروح فتقبل إن كانت مؤمنة ولا تقبل إن كانت كافرة، ثم نبتلى بسؤال الملكين، فهذا يجيب وهذا لا يجيب، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثم يمكث الخلق في البرزخ ما شاء الله لهم أن يمكثوا، حتى إذا دنت الساعة وقربت القيامة تغيرت أحوال الناس، فأمر الله عز وجل ملكا يقال له إسرافيل، غير الملك الذي قبض أرواحنا. فالملك الذي قبض أرواحنا مكلف بالحياة الخاصة، وأما إسرافيل موكل مكلف بالحياة العامة. فإذا نفخ في الصور صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم بعد 40، الله أعلم إن كانت سنة أو شهرا أو يوما، ينفخ إسرافيل كرة أخرى، فينزل من السماء ماء كمني الرجال، فينبت الناس، تنبت أجسادهم للبعث والنشور. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إذا سمعت أرواحنا نفخة إسرافيل الثانية، نفخة إسرافيل الثانية، تكون الأرواح في مستقرها، أرواح المؤمنين في عليين وأرواح الكفار في سجين، تخرج الأرواح ولا تخطئ روح جسدا خرجت منه. فإذا اتصل الروح بالجسد دبت الحياة، فيقوم الناس لرب العالمين، فيأتون إلى أرض المحشر ينتظرون فصل القضاء، فلا يقع فصل حتى تقع شفاعة. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يتدافع على الأنبياء. هذا اليوم هو اليوم الذي قال الله عز وجل فيه عنه الآن: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي لا بد من لقاء الله. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وليس المقصود أن يحب الإنسان الموت أو يكرهه، كلنا يكره الموت، كما تقول أم المؤمنين عائشة: حب الدنيا فطر العباد عليه. لكن الإنسان إذا علم من نفسه أنه سبقه إلى الله أعمال صالحة، خصال طيبة، صلوات قائمة أحب أن يراها، أي إنسان يضع أمامه شيء حسن أحب أن يصل إليه. ومن يعلم عياذا بالله أنه ليس أمامه إلا الكفر والجحود والعصيان والفواحش والفسق والخمر والمسكرات وغير ترك الصلوات واتباع الشهوات، هو قطعا لا يحب أن يصل إلى هذا الموضع الذي يرى فيه ذلك أمامه، لأن ذلك لن يسره. فهذا من معاني قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فربنا يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يتزود المسلم من التقوى، يجعلها أمامه، لأن الله عز وجل لا يضيع شيئا استودعه. نحن في الدنيا أجسادنا عندما نخرج من بيوتنا نستودع الله أنفسنا، ونسأل الله أن يحفظنا فنعود سالمين إلى بيوتنا. فمن حفظ أجسادنا في الأرض قادر على أن يحفظ أعمالنا في السماء. فما صلواتنا، صيامنا، صدقاتنا، حجنا، عمرتنا، برنا بوالدينا، إنفاقنا على المساكين، تحملنا الأذى من الناس، غير ذلك مما جاء في الشرع أنه عمل صالح يحفظه الله عز وجل لنا. فإذا دنت ساعة الموت وأيقن الإنسان بلقاء ربه، هناك يقل جزعه بل يكاد يتلاشى. فتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لماذا؟ لأنه يعلم من نفسه ماذا قدم. من كان غير ذلك عياذا بالله حق له أن يجزع، حق له أن يندم، لكن ليس الوقت آنذاك وقت مندم ولا ساعة عتاب. الله عز وجل يقول: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والمقصود قول الله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ومن لم ينعم ويفرح بلقاء الله فلن يفرح أبد الدهر، ومن كان لقاء الله سيضره فأي شيء سيسره، ومن كان لقاء الله سيكون يوم خزيه فأي يوم سيكون يوم سعادته. نحن ما زلنا في دار عمل، تقع منا الذنوب، تقع منا المعاصي، تقع منا الخطايا، ولن يسلم من ذلك أحد. كل بني آدم خطاء، لكن ربنا شرع لنا التوبة، شرع لنا الأوبة، شرع لنا الاستغفار. وسيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يصبح موقنا بها ومات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي موقنا بها ومات قبل أن يصبح دخل الجنة. فأي رحمة أعظم من هذه الرحمة؟ حري بالمؤمن أن يكثر من ذكر قول الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والله يا أخي لا يهون عليك مصائب الدنيا وأذى الناس وما تجده من حرمان وما ينتابك من أذى وما يغشاك من نصب العبادة، من نصب الصيام، من نصب الأخذ، من نصب العطاء، من نصب الحج، من نصب العمرة، لا يهونه ولا ييسره إلا علمك أنك ستلقى الله. فإذا لقيت الله وهذا عملك فأنت في أعظم نعيم وأجل مقام، إذ لا أحد أرحم من الله، لا أحد أرحم من الله البتة. وما نعول عليه من صبرنا على ما نرى أننا ذات يوم برحمة الله سنلقى ربنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. ما بقي من الآيات نكمله إن شاء الله تعالى بعد الفاصل.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا برنامجكم دار السلام، لقاء اليوم كما بينا سورة الانشقاق، وانتهينا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ما الذي يترتب على هذا اللقاء؟ قاله الله عز وجل بعده، قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. نفسر الآيات. الله عز وجل يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، المعنى يعرض عليه كتابه لكنه لا يناقش فيه. قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب. واليمين مقام معروف، وقد فضلها الله عز وجل في القرآن كثيرا: عن اليمين والشمائل سجدا لله، ووعدناكم جانب الطور الأيمن، يقول الله عز وجل لبني إسرائيل، إلى غير ذلك من الآيات مما هو معروف من سنن وشرائع الإسلام. وقال بعد جل وعلا: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. كيف تفهم هذه الآية؟ تفهم بالتالي: الآن هذه الصحف سواء كانت لأهل اليمين أو كانت لأهل الشمال، من يسلمها للناس؟ ملائكة. فالملائكة عندما تسلم أصحاب اليمين تريد أن تكرمهم، تأتيهم من أين؟ تأتيهم من وجوههم، تقبل عليهم. لماذا تقبل عليهم؟ لأن الملائكة تحب أن تراهم، فتعطيهم كتابهم باليمين فيأخذونها فيقرؤونها عرضا ولا يناقشون فيها. من نوقش الحساب عذب. فهذا معنى قول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب، يرجع إلى أهله مسرورا. قد يكون أهله الذين في الدنيا، وقد يكون أهل الإيمان، يعني يجمعهم وإياهم الإيمان، هذا معنى. لكن انظر الآن، الله جل وعلا يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. متى ينقلب مسرورا؟ يوم القيامة في الجنة، لأن سيأتي ضدها، وينقلب إلى أهله مسرورا. ثم قال جل وعلا: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. قلنا إن الذي يسلم الكتب والصحائف من؟ الملائكة. وقلنا إنها تقبل على المؤمن من وجهه، لكن الكافر الملائكة لا تريد أن ترى وجهه، لا تريد أن ترى وجهه، وهو في الدنيا جعل كتاب الله عز وجل وراء ظهره، فتعامله الملائكة بالمثل، هي أصلا لا تريد أن ترى وجهه ولا تريد أن تحبه، وتعامله بمثل ما عامل به كتاب الله في الدنيا، فتأتيه من خلفه لا من وجهه، وتعطيه كتابه بشماله، فيضطر إلى أن يأخذه من وراء ظهره أن يلفت يده، فيصبح تعوج يده ليأخذ الكتاب من الملك، فيجتمع فيه أمران، أخذ الكتاب بالشمال وأخذ الكتاب من وراء ظهره. هذا أظهر ما ظهر لي في قول الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. فإذا أخذ كتابه وراء ظهره عياذا بالله داعى على نفسه بالويل والثبور. قال الله: فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، أي لا يكتفى بما أصابه من إهانة من أنه أعطي كتابه بشماله من وراء ظهره، وإنما يساق إلى النار. قال الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ثم قال: إنه كان في أهله مسرورا. الآن هذا السرور ليس كسرور المؤمن، سرور المؤمن يصبح في الآخرة عندما قضي الأمر ودخل الجنة وانقلب إلى أهله، أما هذا الكافر فقد كان ساخرا بدين الله، مسرورا بسخريته في الدنيا بين أهله، فهذا ينقلب مسرورا وهذا كان في أهله مسرورا. إنه كان في أهله مسرورا. ثم ليس قضية سروره في الدنيا هو الذي أصابه بالعذاب، فنحن معشر المسلمين مسرورين ولله الحمد، ونحن معشر المسلمين مسرورون بين أهلنا في الدنيا بذكر الله بفضله برحمته، ليس هذا المعول، وإنما المعول ما بعدها، العلة فيما بعدها. قال الله عز وجل: إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن يرجع، ظن أن لا حساب، ظن أن لا ثواب ولا عقاب، ظن أنه لا منقلب إلى الله ولا إلى الله رجعا. فقال الله عز وجل: إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. بصيرا يوم اعتقد هذا الاعتقاد الفاسد، بصيرا به يوم عملت جوارح تلك الأعمال التي حرمها الله وجعلها من حرمات الدين التي لا تقرب، كل ذلك كان الله عز وجل مطلعا عليه وعالما به. قال الله: إنه بلى إن ربه كان به بصيرا. هذا إجمال ما يكون من وقع الكتاب يوم القيامة، وقد جاء مفصلا في الحاقة، وجاء مفصلا في الإسراء، وجاء مفصلا في غيرها من الصور، فهو من الأخبار التي ذكرت كثيرا في كتاب الله جل وعلا. ثم قال الله عز وجل: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. الشفق حمرة تعقب مقيب الشمس، وغيابها دخول لوقت صلاة العشاء. والشفق في اللغة الرقة والرحمة واللين، لأن الشفق جرمه لين هش قليلا وينجلي. الأول يقول: تهوى حياتي وأهوى موتها شفقة، والموت أعظم نزال على الحرم. وهذا من أبغض الأبيات كما مر معنا، لكن نحن استشهدنا بقوله شفقا أي حنانا ومودة ورحمة. فالله عز وجل يقسم بالشفق وهو مخلوق من مخلوقات الله. ثم امتدت الآية في القسم: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق وما جمع. فإن الليل يلف الكون بسكونه بظلامه، والليل وما وسق والقمر إذا اتسق إذا اكتمل وأصبح بدرا. وقد كان العرب وما زالوا يضربون من يريدون أن يصفوا جماله بالقمر ليلة البدر. الأول يقول، وأظنه عمرو بن معدي كرب، ذكر الجمال ثم ذكر جمال النساء، قال: ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال معادن ومناقب إن ورثن حمدا، لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدا، وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدا. ووصف من يعشقها من يحبها ببدر السماء، وهذا أمر مضطرد، لكنه ليس محصورا على مدح النساء، بمعنى أنه قد يقال للرجل البهي الطلعة، كما قال جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: خرجت في ليلة أضحيان فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله عندي أجمل من القمر. وربنا عز وجل يقسم بالقمر حال اكتماله، قال: والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. اختلف العلماء في معنى قول الله عز وجل طبقا عن طبق، فمنهم من يرى أن هذه الآية مخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى يا محمد لتركبن سماء فوق سماء، وحجتهم قول الله عز وجل: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وقوله: جل وعلا أنه أخبر أن هذه السماء كانت طباقا. فلما أخبر الله عن السماء في أكثر من آية بأنها طباق حمل هذه الآية، فعلى هذا يصبح التفسير عند هؤلاء على أنه معني به ما كان ليلة الإسراء والمعراج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فتحت له السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم الثالثة ثم السابعة حتى انتهى إلى سدرة المنتهى. قد خلد شوقي هذا بقوله: يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما روح وروحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء. يعني قلنا بيت شوقي هذه انتصارا لمن قال من العلماء إن قول الله عز وجل تركبن طبقا عن طبق، مقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، وطبقا عن طبق يعني سماء بعد سماء في قول طائفة من المفسرين، لكنه ليس قول الجمهور. آخرون قالوا تركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال، شدة بعد رخاء، رخاء بعد شدة، عسر ثم يسر، يسر ثم عسر، وهذا واقع يشهد له الواقع، والله يقول لقد خلقنا الإنسان بكبد. آخرون قالوا إنما المراد طبقا عن طبق أطوار خلق بني آدم، هو رضيع ثم هو صبي ثم هو شاب ثم هو كهل ثم هو شيخ ثم هو معمر، فهذه أحوال تمر على الإنسان إن كتب الله عز وجل له الحياة. وآخرون قالوا إن المراد درجات، يختلف الناس في درجاتهم في الجنة وعلو منازلهم عند الله طبقا عن طبق، فهذا من الأبرار وهذا من المقربين وهذا يقارب منازل الأنبياء والصديقين وهكذا، وهذا قول مقبول إلى حد كبير. والمقصود أن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا إلى أكثر من قول في قول الله عز وجل لتركبن طبقا عن طبق. ثم جاء استفهام، قال الله عز وجل فما لهم لا يؤمنون، أي أن ما يقع في الأرض من أحوال وأطوال وشواهد كلها دلائل على عظمة الله، فكيف مع ذلك كله ينصرفون عن هذه الشواهد القائمة على أن الله عز وجل لا رب غيره ولا إله سواه ولا يؤمنون به؟ فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، في القرآن آيات تسمى آيات سجدة، أول آية سجدة خاتمة الأعراف، وآخر آية سجدة خاتمة سورة العلق كلا لا تطعه واسجد واقترب، وبينهن ما بين هاتين الآيتين 12 سجدة في كتاب الله، منها قول الله في الحج سجدتان، ومنها في النحل، ومنها في الرعد، ومنها قول الله عز وجل في الإسراء قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقول الله عز وجل في مريم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. والمقصود هذا معروف، والسجود حين سنة مرغب فيها، يستقبل الإنسان القبلة، وكلما وقف ثم خر ساجدا كان أكمل، لأن الله عز وجل قال يخرون، ولا يكون بهذا الوصف إلا إذا كان قائما ثم نزل. فالله عز وجل يقول هنا فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجد، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ثم قال جل وعلا بل الذين كفروا يكذبون، والمعنى أن انتقل بأنهم فقط ليس فقط لا يقبلون أن يسجدوا لقوارع القرآن، بل إنهم يكذبون بالقرآن كله. ثم أخبر الله عز وجل عن علمه العظيم، قال والله أعلم بما يوعون، ما تكنه صدورهم، ما يحفظونه في الصدور، ما تشتمل عليه ضمائرهم من الحسد والبغضاء والكفر والعناد والبغي والفحشاء، كل ذلك الله عز وجل مطلع عليه، والله أعلم بما يوعون. والعرب تقول أوعيت بمعنى حفظت وأضمرت، وفي قصة عبيد بن الأبرص والشر أخبث ما أوعيت من زادي، وعبيد بن الأبرص أحد شعراء المعلقات المعروفين من الطبقات المعدودة في شعراء الجاهلية، وقد مات قبل البعثة، وهو صاحب المعلقة المشهورة أولها أقفر من أهله ملحوب، وملحوب هذا ماء لبني أسد، والشاعر من بني أسد، وهو صاحب المثل الشهير حال الجريض دون القريض لما قدم لأن يقتل. والمقصود قول الله عز وجل والله أعلم بما يوعون. ثم قال الله عز وجل من باب التهكم بهم فبشرهم بعذاب أليم، سيقع هذا لا محالة في الآخرة. وليست البشارة هنا على ما تعرف به البشارة عادة، لكن المقصود التهكم بهؤلاء القوم الذين عظمت جرأتهم على الله. ثم جاء الاستثناء المنقطع، قال الله عز وجل: فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما حالهم يا ربنا؟ لهم أجر غير ممنون. اختلف في معنى قول الله ممنون، والأرجح أنه أجر غير منقطع، ويدل عليه قول الله عز وجل في سورة هود: عطاء غير مجذوذ، عطاء غير مجذوذ. وبعض العلماء يحمله على قول الله عز وجل المن المعروف، لكن لا ريب لله المنة والفضل. وحمله على القطع أولى، وحمله على القطع أولى يستقيم مع غيره من آيات القرآن. فقال الله عز وجل: بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون، فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وجاءت أجر هنا منكرة للتعظيم، لبيان أنه أجر لا حد له، فكيف وقد وصفه الله عز وجل في آية أخرى بأنه أجر كبير؟ فهذا فضل من الله عز وجل واسع ينعم به المؤمنون يوم القيامة في جنات النعيم. هذا على وجه الإجمال قول الله عز وجل: إذا السماء انشقت وما تبعهن من آيات. وفيهن ما فيهن من رؤيا القيامة كأنها رأي عين، فهذه الأهوال التي ذكرت والخطوب التي سردت والعظائم التي أنبأ الله عز وجل عنها في هذه الآيات تجعل الإنسان يعظم خوفه ويعظم رجاؤه. يعظم خوفه لما يقول الله: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. ويعظم رجاؤه يوم يقول الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وحسن الظن بالله زاد عظيم للقيا رب العباد تبارك اسمه وجل ثناؤه. أعيد، هذه سورة الانشقاق، وفقنا الله عز وجل للإلمام حولها في ثنايا هذا البرنامج المبارك دار السلام، والله الموفق لكل خير، والعلم عند الله.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا الجزء الثالث من برنامجكم دار السلام في لقاء اليوم، وقد كان عنوان اللقاء سورة الانشقاق. وكما جرت العادة نخصص هذا الوقت للإجابة على أسئلتكم. الأخت أم آدم من فرنسا، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في عندي سؤالين لو سمحت.
نعم. تفضلي أسمعك.
السؤال الأول، إني حامل في الشهر الثالث، واليوم كان عندي موعد مع الطبيبة، يعني كشفت علي، بس ما بعرف هل وأنا صائمة هل هذا
لا الموعد. هذا لا ينقض الصيام، لا ينقض. أعطيني السؤال الثاني.
لا ينقض. السؤال الثاني فنفس الموضوع، إني حامل بس الطبيبة منعتني من الصوم، بس أنا بصوم، بس يعني بحس راسي ما في مشكلة، ما في تعب علي.
ويخشى أن يكون هناك تعب على الجنين، فإذا كانت الطبيبة قد نصحت ألا تصومي فالأكمل يا أختي الكريمة ألا تصومي. والله عز وجل قال: ومن كان منكم مريضا، ولا ريب أن الحامل تلحق بالمريض، وفي السنة ما يدل على هذا. فلعله إذا غلب على الظن وقالت الطبيبة إن الأكمل ألا تصومي، يحسن عدم العناد والبقاء على الفطر، ثم يجعل الله لك مخرجا بعد ذلك في أن تقضي ما أفطرتي. شكرا يا أختي. الأخ شربان من سوريا، تفضل.
السلام عليكم شيخي.
السلام، حياك الله
شيخي. أنا اتصلت فيك قبل بيومين ثلاثة، كنت بدي أقل منك رامك بس انفصل شيخي، رجاء في عندي مشكلة خاصة كثير بدي رامك.
لعلهم يا أخي الكريم يعني يعطونك الرقم الآن إن شاء الله. أبو راشد من عجمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، حياك الله
شيخ صالح، كيف حالك؟
خير من الله وعافية.
جزاك الله خير في البداية، يعني جزاك الله خير على ما تقدمه في
الله تقبل
في تفسير كلام الله، وأسأل الله أن يجعلك سلم لنا يعني لفهم كلام الله.
الحمد لله،
جزاك الله خير شيخي. في سؤال. أنا دخلت المسجد الآن في صلاة العصر متأخرا نوعا ما، فاتتني ركعتين يعني. المهم الركعة الثالثة أنا كنت مع الإمام، ولكنه يعني ركع أنا تأخرت شوية لأني ما أكملت، هو كان سريع جدا يعني، ما أكملت الفاتحة. فبعد السلام أنا لغيت هذه الركعة، لأني أنا صراحة ما لحقت ولا تسبيحة واحدة في الركعة الثالثة، فأتيت بركعة زائدة. هل ما فعلته
هو الآن تتكلم أنت؟ الركعة التي تركت فيها الفاتحة هي ركعة لم تدركها مع الإمام، يعني أدركتها مع الإمام كاملة، يعني أنت جئت للصلاة وفاتتك ركعتان، ثم إنك كبرت مع الإمام، فلما كبرت مع الإمام قبل أن يركع، هذه لا يلزم أن تكون الفاتحة فيها كاملة لأنك بحسب ما أدركت من الوقت، لكن ثم إنك قمت معه الركعة الرابعة. في الركعة الرابعة حسب سؤالك الإمام عجل سريع يعني يسرع في صلاته، فأنت
في الثالثة كان سريع جدا ما لحقت معاه،
بس كنت لتوك مكبر تكبيرة الإحرام.
كبرت تكبيرة الإحرام
أي، بس هذه لا يلزم أن تأتي بالفاتحة كاملة، لكن لو كانت مستقلة يعني أدركت معه من أولها، يعني من أن قام من السجود وأتيت معه، فهذه لو لم تقرأ الفاتحة يلزمك أن تأتي بها. لكن أنت لو فرضنا الآن لم تدرك الإمام إلا وهو راكع، فإنك تعتبر أدركت الركعة مع أنك لم تقرأ الفاتحة، فلابد من التفريق ما بين الركعة التي لتوك دخلت والركعة التي أدركتها تامة مع الإمام، لا بد من التفريق. أرجو أن تكون قد فهمت الجواب.
جزاك الله. جزاك
الله. الأخ زيان من ليبيا.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
كيف حالك يا مولانا؟
بخير من الله وعافية مولاي. مولاك الله
يا مولانا. أنا
أي نعم. الأخت زهرة من الجزائر. يا إخوة اسألوا مباشرة، دعوكم من صالح ومدحي والثناء عليه أو أي غرض آخر، اسألوا مباشرة. نعم تفضل يا أخت زهرة.
يا شيخ أنا زهرة من الجزائر.
نعم.
أدعو لك أن تكون من أهل الجنة يا شيخ.
إن شاء الله يجعلني وإياك.
اتصلت فقط لأطلب منك أن تدعو لي بالذرية الصالحة.
أسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة يا أختي زهرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الأخ مساعد من دبي.
ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ صالح.
حياك الله.
السلام الله عليكم ورحمة
الله. وعليكم السلام ورحمته وبركاته.
ربنا يتقبل منا ومنكم دعواتكم لنا.
آمين. السؤال يا أخي.
شيخ صالح مثلا عن القراءة الغير مرتبة صلاة التراويح. إمام بيقرأ بينا يعني ما مرتب، ما بيقرأ بترتيب.
اسمعني من التلفون يا أخ مساعد، اسمعني من التلفون، دع التلفاز.
نعم.
القراءة غير مرتبة تقصد مثلا يقرأ أحيانا من مريم ثم يتجاوز طه ما بعدها ثم يعود إلى الإسراء.
نعم.
هو لا يحسن فعل ذلك، وإن كانت السنة قد دلت على أنه يجزي، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة ثم قرأ بالنساء ثم عاد وقرأ من آل عمران، وحديث صحيح. لكن كون الإنسان يتخذها ديدنا وفي كل صلاة تراويح يفعل هذا لا يحسن، لكن لا نستطيع أن نقول إن الصلاة باطلة، لكن ننبه الإمام على أنه يقرأ وفق ترتيب المصحف الذي بين أيدينا. أخت مريم من دبي. تفضل يا مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله.
لو سمحت يا أخوي أنا عندي سؤال. أنا مو دارسة وما بعرف قرآن. أوكي.
نعم.
وبصلي بس بالله أكبر.
يعني أنت عربية يا مريم. اسمك و دعي أحدا يعلمك، دعي أحدا يعلمك القرآن الفاتحة، دعي يعني اطلب من إحدى أخواتك زميلاتك جاراتك.
أنا لوحدي
عيشة. ستجدين أحدا، لن تعدمي أحدا يعلمك القرآن الفاتحة وقصار الصور على الأقل. لابد أن تسعي في نجاة نفسك، يعني لا يكفي أن تقرأ تكبيرة الإحرام فقط، أنت مسلمة ترجين الجنة، سأل الله أن يجعلك من أهل الجنة، اطلب من أحد من حولك من قرابتك أن يدرسك القرآن، يدرسك سورة الفاتحة، بالإمكان في المذياع، في التلفاز، في الأشرطة، في المواقع يوجد سورة الفاتحة كاملة، اسمعيها مرة مرتين ثلاث عشر عشرين حتى تحفظينها، ثم أتي إلى قصار المفصل المعوذتين قل هو الله أحد، اسمعيها مرة مرتين ثلاث كذلك حتى تحفظينها، كلها آيات يسيرات، بعضهن خمس بعضهن أربع بعضهن عشر وتحفظ، فما فاتك وأنت صبية لا يفوتك اليوم وأنت امرأة. سأل الله أن يكتب لك التوفيق يا أختي مريم. الأخت أم زكريا من السويد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي
يا شيخ. أنا عندي مشكلة مع زوجي.
والله ترى شوف، مشاكل النساء مع أزواجهن أنا لا أرى أنها تعرض على الملأ، لأن البرنامج ليس برنامجا اجتماعيا، نحن نتكلم في فتوى، فتوى شرعية أشكلت عليك آية، أشكل عليك حديث، أشكل عليك حكم فقهي، أما يعني ينبغي أن يعلم السائلون ذلك. أما القضايا التي تحصل ما بين زوجين مما لا يكاد يخلو منه بيت ولن يخلو، فليس مقامه ها هنا. نعتذر عن الإجابة عليه، والأفضل من الإخوة الفضلاء في الإدارة لا يقبلوا أسئلة مثل هذه. نعم. الأخت فاطمة من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ، أحبك في الله.
حياك الله يا أختي.
عندي مشكلة مع زوجة أخي، لقد ظلمتني مع أمي.
نحن الآن اعتذرنا عن الأزواج فضلا عن زوج أختك كما أخبرتك، يعني عذرينا يا أختي فاطمة، لا أريد مثل هذه الأسئلة. الله حرم قطيعة الرحم، حرم الظلم، استعيني بالله، هذا الذي أستطيع أن أقوله، لكن لا يحسن أن يكون البرنامج الأسئلة فيه عن قضايا اجتماعية لا يكاد يخلو منها أحد. أخت أم حسن من الشارقة.
السلام عليكم.
يا هلا أم حسن، حياك.
دعينا يا شيخ الله يخليك. أنا أول رمضان معي ديسك قديم كتير كتير، وجتني نوبة قوية منعوني الدكتور أنه وقف على إجري، هلا أبصلي وأنا ملقحة على ظهري، بجوز صلي بدون ما أتجه على الإبل.
دعي من حولك في المنزل يعني يميلون الفراش السرير إلى القبلة،
يعني أو نبلقحة على ظهري وتسقف قدامي ما بجوز؟
لا، أنت الآن دعيهم يجعلون الفراش والسرير،
يعني لازم صدري يكون على القبلة وأنا متلقحة.
نعم نعم.
دكتور، وبعدين التحميلة الشرجية بتفطر؟
لا لا ما تفطر، الله المستعان. تفضل من تركيا الأخ سعد، حياك الله، لعلك تعطينا سؤالا جادا يا أخ سعد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
نعم.
أنا سؤالي أن الطلاق شرعا يعني هن في تركيا في عادات التقاليد والصوفيين وأهل الصوفيين وأهل الشريف، يعني يقولون أن الطلاق أن طلقت زوجتك وهي زوجتك إن كان طلقتك وأنت لك جهنم، هذا الكلام صح ولا غلط؟
ما فهمت شيئا. الطلاق جعله الله عز وجل بيد الزوج، والأصل أن الإنسان يطلق إذا احتاج أن يطلق في طهر لم يجامع فيه، الله قال فطلقوهن لعدتهن ثم تمكث المرأة في العدة، ثم إذا بدا له أن يراجعها راجعها، فإذا انتهت العدة فهذه بينونة صغرى، ويكون الطلاق مرتين ويكون ثلاثة، فإن وقعت الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره كما قال ربنا، هذا مجمل ما يمكن أن يقال في الطلاق شرعا. نعم. الأخ وحيد من مكة، تفضل. تفضل يا أخ وحيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
كيف حالك الشيخ صالح؟
خير وعافية، الله يبقيك.
أقول لك طال عمرك، أنا رجال معايا السكر، وبعدين عندي هبوط في السكر مو ارتفاع، لما أصوم إذا مشيت للمسجد السكر يهبط، يعني يصير 60-70، يعني حالة خطرة، لكن إذا صليت في البيت أصلي العشاء والفجر في المسجد وأصلي التراويح، لكن الظهر والعصر يصعب عليها لأن عندي دائما هبوط.
إذا أنت مريض يا أخ وحيد أعذرك الله، يعني لا حرج، ما كان إذا كان هذا حالك فإن الله قد أعذرك، ولا يلزمك أن تذهب إلى الظهر
يعني
والعصر إلى المسجد
الشيخ،
ولا حتى العشاء والفجر، لأنك من أهل الأعذار، متى ما وجدت في نفسك قوة اذهب إلى المسجد، ومتى وجدت في نفسك ضعفا وخوفا على نفسك من أن ينخفض السكر أو أن يرتفع فصلي في منزلك، والله قد أعذرك ويكتب لك بإذن الله ورحمته أجر الجماعة. نعم يا أخ وحيد، شكرا. الأخ أبو عبد الله من العين.
مرحبا. خلي خلص.
تفضل يا ابو عبد الله.
هلا
هلا حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أجزيكم الخير أول شيء.
آمين.
أول شيء أسلم على شيوخ رئيس الدولة وإخوانه، وأقول للناس يدعون للإمارات إن الله يحفظها، الله يحفظ دولتنا من الحاسدين يا رب العالمين.
اللهم آمين.
هذه الدولة فدا فدا عليها إن شاء الله نموت فيها، الناس الحاسدين والحاقدين. جزاك الله خير شيخ، أنا أحبك في الله.
أحبك الله وأجلك.
الله يزيدك العلم. آمين. ويدخلك الجنة بهذا الشهر المبارك إن شاء الله. بجميع اللي بهذا المكان اللي يتكلمون ويقولون ويردون على الناس، وجزاكم الله خير. وأريد من الناس يعرفون السؤال شو يسألون الشيخ، لا يعطلون على الناس ويخربطون في الكلام. لا، هذا الشيخ جاي محدد وقت عنده. جزاكم الله خير، الله يطول عماركم.
شكرا يا والدي ابو عبد الله على هذه الكلمات وعلى هذه الدعوه المباركه لدوله الامارات.
الله
ادام الله عزها ومنعتها، وحفظ الله لها رئيس دولتها ونائبه وولي ورؤساء وحكام الامارات جميعا. نسال الله ان يوفقنا واياهم جميعا لما يحبه ويرضى. وشكرا على نصيحتك للاخوه السائلين يا ابا عبد الله. أم عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله.
شيخي عندي سؤال. أنا بصلي قرآن كامل على الجوال وبعيد ورا الشيخ بكرره، هل هذا يجوز؟ لأني أنا ما بعرف أقرأ، يعني ما.
يعني أنت قصدك وقت الصلاة تفتحين الجوال؟
جائز ولا ما جائز؟
يا أم عبد الله، قصدك وقت الصلاة تحملين الجوال؟
إيه، بحمل الجوال وبكرر مع الشيخ ماهر المعيقل.
لا، هذا في الصلاة مع الإمام؟
لا شيخي، أنا بالدار بصلي بالدار وبقرأ أنا من الشيخ، يعني حافظ أنا القرآن عغايب بس.
لا إذا أنت قرأتي بس يعني. اسمعيني يا أختي، في الصلاة لا تسمعين أحدا آخر، يعني لا تفتح الجوال على مقرئ وأنت تصلين، هذا لا يستقيم. لا يستقيم، هو يقرأ وأنت تقرأين في الصلاة. لكن طيب، لو قلتي أنك تراجعين الحفظ
تقرأ.
اقرأي من شيء مكتوب، لا تسمعين من شيء منطوق. اقرأي من شيء مكتوب، لا تسمعي من شيء منطوق. يعني لا تسمع، لا تفتحين الجوال على الشيخ ماهر الله يحفظه وغيره وتسمعين وتصلين، هذا لا يستقيم مع الصلاة. يعني هذا الشخص أصبحتم كاثنين في مكان واحد. أم راشد من دبي، تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام على أختي، حياك الله. الأخت أم راشد لم يتيسر لنا أن نصل إلى مقصودها بالسؤال، ولعلها تعاود الاتصال غدا إن شاء الله. أذكر أنني غدا إن شاء الله في نفس المكان بدءا من الساعة الثالثة أبدأ بإجابة على أسئلتكم في هذا الاستديو المبارك. ختاما، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا مسلمين. اللهم أننا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. هذا ما كتب الله لنا من التيسير، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.